آخر ما مر هو أيضا المنصوب بنزع الخافض، المنصوب بنزع الخافض. والمنصوب بنزع الخافض أي بنزع حرف الجر منه انتصب على أنه يعني مفعول به أو مشبه بالمفعول به في صورته، هو يذكرونه على قسمين، يذكرون هذا المنصوب أنه على قسمين. القسم الأول ما كان خافضه مقدرا فيه الظرف، مقدرا فيه الظرف في، وهذا يكون في ثلاثة أفعال كما مر. والثاني ما يكون منصوبا على تقدير غير الظرف، غير في، كقولهم مررت زيدا أي بزيد، وقول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا، وقوله تعالى ألا إن ثمود كفروا ربهم أي بربهم، واختار موسى قومه أي من قومه. يضاف إلى ما تقدم من باب البيان لظرف الزمان والمكان ثلاث مسائل. المسألة الأولى أقسام الظرف من حيث الإعراب والبناء. الظروف الأصل فيها الإعراب، يعني الإعراب أن تأتي منصوبة والنصب فيها ظاهر، فالظروف كلها معربة متغيرة في آخرها إلا ألفاظا محصورة، بعضها ظروف زمان وبعضها ظروف مكان وبعضها مستعمل للزمان والمكان. نذكر هذه الظروف ما دام أنها محصورة تكون مبنية، يعني إذا جئت في إعرابها تقول مبني في محل نصب على الظرفية، ظرفية الزمان أو ظرفية المكان. الظروف المبنية المختصة بالزمان هي إذا ومتى وأيان، هذه الظروف إيش؟ مبنية. الآن ستذكر الأصل أن الظروف إيش؟ معربة، كلها معربة إلا ألفاظ محصورة. طيب التي تخص الزمان فقط، يعني تأتي للزمان فقط وهي مبنية، إذا ومتى وأيان وإذ وأمس والآن ومذ ومنذ وقط وعوض وبين وبينما وريث وريثما. وكيف عند سيبويه. مفهوم هذه الكلمات نحصرها من أجل أن تعرف إذا وردت تقول مبني في محل نصب على الظرفية، ظرفية الزمان. نعم، بين بينما، ريث ريثما، كيف عند سيبويه، لما أيضا. ويضاف إليها المركب، المركب من ظروف الزمان مثل صباح مساء، ليل ليل، نهار نهار، يوم يوم، هذه تقول مبنية، مبنية على ماذا؟ مبنية على ماذا؟ فتح الجزئين مبنية على فتح الجزئين في محل نصب على ماذا؟ على الظرفية الزمانية. صباح مساء يعني في الصباح والمساء، زرنا صباح مساء، زارنا صباح مساء، زارنا ليلة ليلة، يعني كل ماذا؟ كل ليل. ونهار نهار يعني كل نهار، ويوم يوم كل يوم. طيب، أما المختصة بالمكان ظروف مكان وهي مبنية، ظروف مكان وهي مبنية مختصة بالمكان، يعني ما تأتي للزمان. انتبه، عندما نقول مختصة بالزمان يعني ما تأتي للمكان، ومختصة بالمكان ما تأتي للزمان، مثل حيث وهنا وثم وأين. أين هذه أربعة، ويضاف إليها يعني، وهذا مشترك كما سيأتي، ما قطع عن الإضافة لفظا من أسماء الجهات الست. قد يقال تحت مثلا وتقدر الإضافة تقديرا من حيث المعنى، تحت مثلا أمام. طيب، القسم الثالث المشترك بين الزمان والمكان، وهي ظروف مبنية مشتركة بين الزمان والمكان، وهي أن ولد ولد، أن ولد ولد، وقبل وبعد في بعض الأحوال. هذه المسألة الأولى، فهمت أم لا؟ المسألة الأولى أن الأصل في الظروف ظرف الزمان أو ظرف المكان أنها معربة. ما معنى معربة؟ يعني تقول منصوب علامة نصبه كذا، ظرف الزمان منصوب علامة نصب، ظرف المكان منصوب علامة نصبه، إلا في ألفاظ معينة هذه تكون مبنية، وهي على ثلاثة أقسام، منها ما يكون خاصا بالزمان، ومنها ما يكون خاصا بالمكان، ومنها ما يشترك يعني يكون للزمان وللمكان، يعني تستعمل في الزمان وفي المكان. المسألة الثانية، أقسام الظرف من حيث التصرف، من حيث التصرف، يعني من حيث التصرف، من حيث لزومه، من حيث لزومه للظرفية، النصب على الظرفية، ومن حيث انطلاقه من الظرفية إلى غيرها. الظرف من حيث التصرف ينقسم على قسمين، انتبه هنا، يعني الظرف إذا تصرف يعني يستعمل للظرف ولغير الظرف. فالقسم الأول الظرف المتصرف، وهو ما يستعمل ظرفا وغير ظرف. كأن يستعمل مثلا مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو نحو ذلك، مثل الليل طويل، سرني يوم قدومك. لاحظ أنك إيش رفعت الآن، يوم هو ظرف لكن رفعته، هذا هو التصرف، يعني لا يستعمل في الظرفية، لا يستعمل في الظرفية فقط. وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر. الثاني، القسم الثاني، الظرف غير المتصرف، وهو على قسمين: الذي لا يتصرف يعني لا يستعمل مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو على قسمين. الأول ما يلازم النصب على الظرفية أبدا، يعني لا يستعمل إلا ظرفا إيش؟ منصوبا، يعني إلا ظرفا منصوبا على الظرفية وهذا في كلمات قط وعوض وبين وبينما وإذا وأيان وأن وذا صباح وذات ليلة. هذا يستعمل إيش؟ منصوبا على الظرفية، يستعمل منصوبا يلازم النصب على الظرفية. وكذا أيضا المركب من الظروف الذي مر معنا: صباح مساء وليل ليلة. والثاني ما يلزم النصب على الظرفية ولا ينتقل إلا إلى الجر بحرف الجر، وهذا في كلمات يعني لا يستعمل إلا ظرفا أو مجرورا بحرف الجر، وهذا في كلمات قبل وبعد وفوق وتحت ولدى ولد وعند ومتى وأين وهنا وثم وحيث والآن. هذه إذا وردت ترد منصوبة على الظرفية أو مجرورة بحرف الجر المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الباب: هل هناك شيء ينوب عن الظرف؟ قد ينوب عن الظرف. الأصل أن الظرف يكون مذكورا ولا ينوب عنه شيء، لكن قد ينوب عن الظرف بعض الأسماء على أنها ظرف، وهذه ذكروا أنها ستة، نذكر بعضا منها كالإشارة. المضاف إلى الظرف الذي يدل على الكلية أو الجزئية، مثل كل وبعض وجميع ونحوها. تقول: مشيت كل النهار. الآن كل ما يعربها، ما يعرب كل نائب عن الظرف منصوب علامة نصبه الفتحة. مشيت كل الفرسخ أو جميع الفرسخ أو بعضه، بعض الفرسخ أو نصف الفرسخ أو عشر الفرسخ، يعني لاحظ جزئية أو كلية. الثاني صفة الظرف، أن يحدث الظرف ويؤتى بماذا؟ بصفته، وهناك ما يدل عليه: وقفت طويلا، وقفت طويلا التقدير إيش؟ وقفت زمانا طويلا. قد تقول مثلا: وقفت طويلا من الوقت، أي زمانا طويلا. ومما ينوب عن الظرف اسم الإشارة، مثل مشيت هذا اليوم، وانتبذت تلك الناحية. لاحظ هذا وتلك نائب عن الظرف أم لا؟ كيف عرفت؟ لأنه جاء بعده الظرف. الرابع العدد المميز بالظرف أو المضاف إليه، نحو سافرت 30 يوما. 30 هنا إيش؟ نائب عن الظرف، لأن المميز جاء ماذا؟ ظرفا. ماذا بعد العدد؟ التمييز. أتى ما هو بصورة الظرف، بصورة الظرف. فلما أتى التمييز بصورة الظرف دل على أن العدد نائب عن الظرف، نائب عن الظرف. ثم قال المصنف رحمه الله: هذه 3 مسائل إضافة إلى باب المفعول فيه. باب، يقول رحمه الله: باب المفعول من أجله، ويسمى المفعول لأجله والمفعول له، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. هذا الباب هو النوع الرابع من المفاعيل، النوع الرابع من المفاعيل، لأن المفاعيل على أشهر الأقوال أنها 5. ما هي عندك يا هشام؟ ما هي المفاعيل 5؟ المفعول به، المفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، والمفعول معه. هذا هو النوع الرابع من المفاعيل، وهو النوع الرابع من المنصوبات التي ذكرها المصنف في كتابه. وله أسماء، هذا الباب له أسماء، ذكروا 5 أسماء له، ذكروا 5 أسماء. الأول المفعول لأجله، والثاني المفعول من أجله، والثالث المفعول له، والرابع المنصوب على العلة، والخامس المصدر المعلل لما قبله. هذه 5 أسماء. ربما تجدها عند بعض النحاة يقول المنصوب على العلة. من هو المنصوب على العلة؟ المفعول لأجله. بأي اسم ورد عند النحاة تعرف أن هذا هو المفعول لأجله. وقد ذكر هنا 3 أسماء: المفعول من أجله، والمفعول لأجله، والمفعول له. ثم ذكر تعريفه، فما تعريف المفعول لأجله؟ قال: هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. وقد عرف بتعريف آخر: هو المصدر القلبي الذي يذكر لبيان ما فعل الفعل لأجله. وبعضهم عرفه بشروطه التي سيأتي ذكرها. نأخذ تعريف المصنف رحمه الله، يقول: هو الاسم أخرج به الفعل والحرف، والاسم هذا هو مصدر، يأتي مصدرا، المنصوب خرج به ماذا؟ المرفوع والمجرور. فإذا ورد مجرورا فإنه لا يكون مثلا كما علمت، مثلا جئت ابتغاء العلم، سافرت ابتغاء العلم، أو رغبة في العلم. لو ورد مثلا مرفوعا وهو مصدر، يكون هذا الاسم مصدرا، مثل حصل لي رغبة في العلم، حصل لي رغبة. كلمة رغبة هذه وردت ماذا؟ مرفوعة، وهي تستعمل على أنها مفعول لأجله، وتقول مثلا سافرت لرغبة في العلم، ها هنا ورد ماذا؟ مجرورا، فهل يكون من باب المفعول لأجله يكون أو يقال عنه مفعول لأجله؟ لا يقال ذلك. إذن خرج بقوله المنصوب المرفوع والمجرور، الذي يأتي مرفوعا ومجرورا. قال الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وهذا القيد أخرج به سائر المفاعيل لأنها ليست من هذا الباب، أنها تذكر لبيان سبب وقوع الفعل أو وقوع العامل. وقد ذكر للمفعول لأجله علامتان، العلامة الأولى وهي المشهورة وقوعه في جواب لما، لما جئت، الجواب يكون هو المفعول لأجله، مثلا جئت رغبة في العلم، تسأل أنت لما جئت، تقول رغبة، هذا الجواب هو المفعول لأجله، جواب عن سؤال لما فعلت. والثانية صحة تقدير المفعول لأجله باللام، جئت لرغبة العلم، قصدتك لابتغاء معروفك، لاحظ أنك قدرت ماذا؟ اللام، هذه اللام هي لام العلة، لام التعليل. إذن ما الذي يميز المفعول لأجله عن المفاعيل الأخرى؟ يقال أن يأتي جوابا لسؤال لما، وهنا ذكر مثالين، قام زيد إجلالا لعمر، هذا القيام غير مشروع وفيه فيه تفصيل ليس هذا موضع التفصيل، ولكن ينبه على أنه لا يجوز القيام على وجه التعظيم والإجلال كما ذكر الله سبحانه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث الثابت في المسند، من أحب أن يتمثل له الرجال قياما أو الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي المسألة تفاصيل، القيام للشخص فيه تفصيل، لكن يذكر هذا على أن ما ورد على وجه التعظيم والإجلال أنه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يقام له إذا رؤي لا يقام له لما يعلمون من كراهيته لذلك. طيب، قام زيد، يصح أن تدخل عليها؟ لما قام زيد؟ الجواب ماذا؟ إجلالا لعمر. إجلالا هو المفعول لأجله. لما قصدتك؟ تقول ابتغاء معروفك. من يأتي بإعراب قام زيد إجلالا لعمر؟ نعم،
قام فعل الماضي وزنها الفتح.
طيب، قام فعل الماضي وزيد فاعل وإجلالا مفعول لأجل منصوب على من نصبه الفتح الظاهر على آخره، لعمر جار ومجرور. قصدتك ابتغاء معروفك. نعم نعم، إذن فعل وفاعل ومفعول بقصدتك. نعم، ابتغاء مفعول لأجل منصوب على من نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف، ومعروفك مضاف إليه، ومعروف مضاف، والكاف مضاف إليه. من هذه أو من هذين المثالين نعلم بأن نعلم مسألة، وهي هل يكون المفعول لأجله معرفة؟ هل يكون المفعول لأجله معرفة؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يكون معرفة ويكون نكرة، وهو الذي عليه جمهور النحاة، لأنه قد سمع عن العرب استعمال المفعول لأجل معرفة. وانظر هنا، قصدتك ابتغاء معروفك، مضاف ومضاف إليه، والمضاف من قسم المعرفة. ثم قال المصنف رحمه الله: ويشترط كونه مصدرا. الآن سيذكر شروطا، هذه الشروط تعتبر في المفعول لأجله على الجواز لا على الوجوب. الشروط هذه على الجواز وليس على الوجوب. ويشترط كونه مصدرا، واتحاد زمانه وزمان عامله، واتحاد فاعلهما كما تقدم في المثالين، وكقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقوله: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ولا يجوز: تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان، ولا جئتك محبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل، بل يجب جره باللام، تقول: تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي. هذه الفقرة ذكر فيها المصنف شروط المفعول لأجله، شروط المفعول لأجله. المفعول لأجله تشترط فيه شروط، هذه الشروط ليست على الوجوب، لو توفرت لا تكون لازمة النصب على أنها مفعول، على أنه مفعول به، مفعول لأجله. الشرط الأول أن يكون مصدرا، المفعول لأجله يكون مصدرا، وهذا الشرط اختلف فيه، فذهب الجمهور إلى اشتراطه، قالوا: فلا يجوز جئتك السمن والعسل، جئتك السمن والعسل، أي من أجل السمن والعسل. لماذا لا يجوز؟ لأن السمن والعسل ليس بمصدر ليس بمصدر. جئتك السمن والعسل أو العسل والسمن. طيب إذا كان لا يجوز نصبه على أنه مفعول لأجله إذن يجب ماذا؟ جره. فتقول جئتك للسمن والعسل. لماذا لم تنصبه على أنه مفعول لأجله؟ لماذا؟ لأن السمن ليس بمصدر، ويشترط في المفعول لأجله المصدر على قول الجمهور. الشرط الثاني أن يكون قلبيا. نعم، كيف؟ طيب يعني ما هو مطلب؟ لا لا، هذه واجبة في النصب، واجبة في النصب، يعني هذه الشروط إذا توفرت جاز أن ينصب على أنه مفعول لأجله، وإلا هو مصدره مصدره يبقى مصدرا سواء نصب أو جر بحرف الجر. ثم الآن المصدر هو مصدر، لكن اشترط أن يكون مصدرا. هذا الشرط ليس بواجب لأن ينصب المصدر على أنه مفعول لأجله، بل يجوز أن يجر بحرف الجر. مفهوم الآن؟ يعني الآن نقول إذا ورد المفعول لأجله فلا يرد، إذا ورد منصوبا فلا يأتي إلا مصدرا، إذا نصبت فلا يكون إلا مصدرا. طيب الشرط الثاني أن يكون قلبيا، وهذا الشرط هو داخل في الشرط الأول. مصدرا يكون المصدر قلبيا، وقد اختلف في اشتراطه، فذهب الجمهور إلى اشتراطه أنه يشترط أن يكون قلبيا، فلا يجوز جئتك قراءة للعلم أو جئتك قراءة وكتابة، للقراءة وللكتابة، لأن القراءة والكتابة ليست من أعمال القلوب. طيب أن يكون قلبيا يعني من أفعال القلوب مثل الرغبة والرهبة والإجلال والمحبة والخوف ونحو ذلك. مفهوم هذا؟ هذا الشرط ذهب إليه الجمهور، أن يكون المفعول لأجله ماذا؟ قلبيا، أن يكون المفعول لأجله قلبيا. الشرط الثالث أن يكون علة لما قبله، أن يكون علة لما قبله، وهذا لم يذكر فيه خلاف، لم يذكر فيه خلاف، أن يكون المفعول لأجله علة أو سببا لما قبله. فإذا ورد لغير السبب مثل أن يقال ضربت زيدا أو ضربت ضربا، ضربت ضربا وإن كان مصدرا لكن ليس فيه علة ولا سبب لبيان الفعل. الشرط الرابع، علمت ما معنى الشرط الثالث؟ أن يكون علة لما قبله، يعني يبين يعلل ما قبله. مثلا جئت رغبة في العلم، لماذا جئت؟ يذكر السبب، يذكر العلة، لماذا جئت؟ يقول رغبة في العلم. الشرط الرابع أن يتحد مع عامله في الوقت، يتحد مع عامله في الوقت، وهذا أيضا فيه خلاف اشترطه كما ذكر ابن هشام الأعلم والمتأخرون، اشترطه الأعلم والمتأخرون، أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. جئت رغبة، الرغبة اتفقت مع المجيء أليس كذلك في الزمان، يعني اتحد المفعول لأجل مع العامل في الزمان، حصلت الرغبة في العلم والمجيء في زمان واحد، في زمان واحد، يعني حصلت الرغبة في العلم وأيضا المجيء في زمن واحد، فلا يجوز على هذا تأهبت السفر، لأنه لم يتحد الزمان. قالوا زمن التأهب سابق على زمن السفر، عند أن يقول تأهبت السفر قالوا هذا ليس من هذا الباب. لماذا لم تنصب السفر على أنه مفعول لأجله؟ لأنهما لم يتحد، لم يتحد المفعول لأجله السفر مع التأهب في الزمان، لأن التأهب سابق على السفر، متقدم على السفر، مفهوم هذا؟ طيب، إذن يشترط هذا الشرط الرابع أن يتحد مع عامله في الزمان، أن يتحد مع عامله في الزمان، يعني المفعول لأجله مع الفعل مع العامل في اتحاد في الزمان. الشرط الخامس أن يتحد مع عامله في الفاعل، يعني أن يكون الفاعل أو أن يكون المفعول لأجله والفعل متحدين في الفاعل، فاعلهما يكون واحدا. وهذا الشرط اشترطه المتأخرون، ولم يشترطه المتقدمون كسيبويه وغيره. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم، لم يتحد هنا المفعول لأجله وهو الخوف والطمع مع الفعل يريكم في الفاعل، يعني الفاعل مختلف الآن، الذي يحصل له الخوف من هو؟ من هو الذي يحصل له الخوف؟
الناس.
طيب والذي يرينا البرق من هو؟ الله. إذن اختلف الفاعل، اختلف المفعول لأجله مع العامل في ماذا؟ في الفاعل، يعني ليس فاعلهما واحدا، بخلاف قولك مثلا جئت رغبة في العلم، الرغبة عندك والمجيء من عندك، أنت الفاعل لهما معا، أنت الفاعل لهما معا. قالوا إذن يجوز أن يأتي المفعول لأجله غير متحد مع العامل في الفاعل، هذا هو الذي عليه المتقدمون. أما المتأخرون فيقولون يشترط اتحاد المفعول لأجل مع العامل في الفاعل، يعني أن يكون فاعلهما واحدا، جئت رغبة في العلم، المجيء والرغبة من واحد من الفاعل نفسه، وهذا ليس بشرط. اشترطه المتأخرون لكن المتقدمون لم يشترطوه. لماذا؟ قالوا لأن هناك أدلة تدل على أنه قد يرد المفعول لأجله، يرد المفعول لأجله وهو غير متحد مع العامل في الفاعل، يعني فاعل المفعول لأجله شيء، يعني فاعل المصدر الذي هو المفعول لأجله شيء، وفاعل العامل شيء آخر، مثل وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وبعضهم تكلف فيه، قال هذا هو الفاعل الواحد أصله، وهو الذي يريكم البرق إخافة لكم، هذا فيه تكلف، والأولى هو أن يقتصر على ماذا؟ على أن هذا الشرط ليس بوارد، ليس بوارد في المفعول لأجله. مفهوم هذا؟ مفهوم أعيد الآن؟ يقولون الفاعل واحد، هو مفعول لأجل عند هؤلاء وعند هؤلاء، تمام، لكن هل يشترط أن يكون يعني متحدين، أن يكون المفعول لأجله والعامل متحدين في الفاعل؟ المتأخرون قالوا يشترط أن يكون الفاعل واحدا بين المفعول لأجله، فاعل المصدر وفاعل الفعل،
هنا ليس واحدا.
هنا ليس واحدا. المتقدمون قالوا لا يشترط.
يعني هم قالوا يشترط،
يعني سواء اشترط أو لم يشترط، هو مفعول لأجله، لكن هل يشترط؟ الذين اشترطوا قالوا خوفا وطمعا هو نصب على أنهما مفعول لأجله وهما متحدان في الفاعل، لأن المقصود من الخوف هو الإخافة، والذي يخيف هو الله عز وجل، والذي يرينا البرق هو الله. قال الجمهور أو المتقدمون قالوا لا، هذا فيه تكلف، أنكم تقدرون خوفا، الخوف صدر من الخلق عند أن يروا البرق، الخوف صدر منهم، إذن فاعل المصدر الخوف والطمع هو عند الناس، وفاعل الفعل يري هو الله سبحانه وتعالى، فلم يتحدا، لم يتحدا، لم يكن الفاعل فيهما بين المفعول لأجله والعامل واحدا، بل اختلفا، ليس كذلك؟ مع أن القول واحد بأنه مفعول لأجله، يعني الخلاف في هذا الشرط، هل يتحدا في الفاعل أم لا يتحدا؟ مفهوم؟ هل يتحدا في الفاعل أم لا يتحدا؟ المتأخرون ماذا قالوا؟ يشترط أن يتحد الفاعل بين العامل، مثلا الفعل، فاعل الفعل وفاعل المصدر، جئت رغبة، من هو الذي أحدث المجيء؟ واحد، والذي أحدث الرغبة واحد، هو واحد كلاهما، الذي عنده الرغبة والذي جاء هو واحد، هذا شرط المتأخر، الشرط المتأخر. لكن المتقدمون قالوا لا يشترط ذلك، لأنه قد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أنه لا يشترط، مثل قوله تعالى وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. مفهوم هذا؟ طيب انتبهوا لهذه، بكي ملاحظات يعني، الله المستعان.
أهم شيء الفهم يا إخوان، سهل سهل هذا، أهم شيء أن تفهموا لا أن تستمعوا هكذا وتخرجون يعني بفائدة قليلة أو ضئيلة. طيب يتمم هذا، إذن هذه خمسة شروط للمفعول لأجله. هذه الشروط واجبة أم لا؟ هل يجب نصب المفعول لأجله إذا توفرت فيه الشروط؟ هل يجب نصب المفعول لأجله إذا توفرت فيه هذه الشروط؟ لا يجب هذه الشروط. يعني أنتم فهمتم عني المسألة، هل يجب نصب المفعول لأجله لو توفرت الشروط في المفعول لأجله، هل يجب أن ننصبه للمفعول لأجله أم لا يجب؟
لا يجب
بل يجوز أن نجره، يجوز أن نجره مع أنه متوفر للشروط. مثل ما ذكرت لك، جئت رغبة في العلم، جئت لرغبة في العلم، يعني يجوز لك مع أنه متوفر الشروط، رغبة متوفر الشروط كاملة. لو نظرت أن يكون مصدرا، أن يكون قلبيا، الرغبة من أفعال القلوب أم لا، أن يكون سببا لما قبله، علة لما قبله، لماذا جئت، قال رغبة، أن يتحد مع العامل في الزمان، يعني زمن الرغبة وزمن المجيء واحد، أن يتحد في الفاعل الذي فعل المجيء والذي فعل الرغبة واحد، توفرت الشروط. لكن هل يجب إذا استوفى الشروط أن ينصب؟
لا يجب.
فهمت؟ هل يجب إذا استوفى الشروط الخمسة أن ينصب؟ لا يجب، قد يجر. إذن يقولون إذا لا يجب نصب المفعول لأجله، لا يجب نصب المفعول لأجله إذا استوفى الشروط، وإنما يجوز نصبه ويجوز جره. أما إذا اختل شرط، لاحظ، أما إذا اختل شرط من الشروط المتقدمة الخمسة وجب أن يجر بحرف يفيد التعليل أو يدل على التعليل. والحروف التي تدل على التعليل كثيرة، مجملها في الباء ومن والكاف وفي وعن وعلى، هذه كلها تأتي للتعليل، كلها تأتي لماذا؟ للتعليل. انتبهوا معي، قلنا إذا استوفى الشروط هل يجب نصب المفعول به، المفعول لأجله؟ لا يجب، بل يجوز، يجوز نصبه ويجوز جره. إذا اختل الأمر الثاني، إذا اختل شرط من هذه الشروط ما الذي يجب؟ يجب أن يجر بحرف يدل على التعليل. إذا اختل شرط من الشروط المتقدم، شرط واحد، فإنه يجب أن تجره، إذا اختل ذلك الشرط تجره بحرف يدل على التعليل. الحروف التي تدل على التعليل ذكرناها، الباء ومن والكاف وفي وعن وعلى. نذكر أمثلة لهذه الحروف، أمثلة لهذه الحروف. الباء مثل قوله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، لاحظ، حرمنا عليهم بظلم، أي بسبب ظلم منهم، فالباء هنا جاءت للتعليل، أليس كذلك؟ لماذا حرمنا؟ بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم، فوردت الباء للتعليل. هنا واضح أنها تأتي للتعليل. نذكر هذه الأمثلة ليس باعتبار أنه يجب أو لا يجب، ولكن نورد أنه أن هذه الحروف تأتي للتعليل، تأتي للتعليل في موضع يكون المفعول لأجله. طيب، ومن بالنسبة لمثال من قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، من خشية الله ورد هنا من خشية الله على أنه يفيد التعليل. والكاف كما في قوله سبحانه وتعالى واذكروه كما هداكم، كما هداكم. وفي كما في قول ربنا تبارك وتعالى لمسكم فيما أفضتم فيه، وفي حديث دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. وعن مثل قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، عن موعدة أي لأجل موعدة. وعلى كما في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل أنه هداكم. ونسينا حرف التعليل الأصل، ما هو؟
اللام.
حرف التعليل الأصل اللام، حرف التعليل الأصل ما هو؟ اللام. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. لنوم أي من أجل النوم. هذه حروف التعليل، سواء ورد اللام أو ورد غير اللام، ورد اللام أو غير اللام، فإنه يجب جر المفعول لأجله إذا كان فاقدا لشرط من هذه الشروط. فهم الآن يا إخوان؟ إذا اختل شرط من الشروط هذه يجب ماذا؟ الجر بحرف الجر، إما اللام أو ما يدل على التعليل، أو ما يدل على التعليل كما مر معنا في الأمثلة. هذا بقي هناك مسألتان نعم سنذكرهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وإلى هنا وبارك الله فيكم.